الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مع الحلقة الأولى من الجزء الثاني من برنامج محمد. شاهدنا في الجزء الأول إرهاصات ما قبل الميلاد صلى الله عليه وسلم، ثم رضعته في ديار بني سعد، حليمة السعيدية كانت مرضعته، ثم حادثة شق الصدر ووفاة أمه آمنة بنت وهب، ثم مرورا بانتقال الكفالات من جده عبد المطلب إلى عمه أبي طالب، فنزول الوحي، إيذاءات قريش، وهجرتي الحبشة، وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة، ثم رحلة الطائف وما تعرض له صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، انتهاء برحلة الإسراء والمعراج. تناولنا كل ذلك في إطار ما يسمى بتطوير الخطاب الديني، فلم نذكر إلا الصحيح والثابت فقط من السيرة النبوية. كان معنا ضيف كريم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير دكتور سيد الجبيشي، والذي يسعدنا أن يكون ضيف كريم معنا في جزئنا الثاني. أهلا بكم وسهلا يا فندم.
يا أهلا وسهلا أستاذ الحبيب، ومرحبا بك.
بعد رحلة الإسراء والمعراج، كان صلى الله عليه وسلم اجتهد في دعوته الناس، وكان موسم العاشر من البعثة، كان فتح كبير له، كيف كان ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبداية يعني إذن لي في معرض بداية هذا الجزء الثاني من هذه السلسلة الطيبة المباركة، ونحن نتحدث عن أعظم الخلق قاطبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد سماع هذه التقدمة الطيبة اسمح لي أن أنافسك فيها قليلا، وأذكر بقول القائل إمام المرسلين في ذاك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين في ذاك عرضي وأعراض الأحبة والتقاتي، في ذاك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي، ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاتي، وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة، رفعت مكانة وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات، وما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا علم الهداتي. نعم أستاذ الحبيب، كانت رحلة الإسراء والمعراج دعما معنويا كبيرا جدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى الله ومسيرته الدعوية ليعم الخير والتوحيد والإيمان في كل مكان. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت نظرته ليست محلية أبدا، يعني وكان دائما ينظر إلى الأمام، ودائما ينظر بنظرة عميقة جدا بعيدة جدا، حتى يمكن لهذه الأمة ويمكن لهذا الدين العظيم وهو دين التوحيد والإيمان. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحركة بركة، وأن السعي لابد منه لتبليغ دين الله تبارك وتعالى للناس. ولذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه الوفود المقبلة إلى مكة، وفود في كل عام في موسم الحج تأتي من جميع البلاد والقبائل العربية من بعيد ومن قريب، يريدون حج بيت الله تبارك وتعالى، فهي فرصة عظيمة جدا ربما لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة في موسم الحج. فكان لابد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه الوفود المقبلة فيتحرك هو لها، ففي الحركة كما ذكرت منذ قليل بركة. والمسلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى الذي يحمل هم هذا الدين ويحمل قضية الإسلام والمسلمين ينبغي له ألا يقعد وألا يتوانى وألا يتكاسل، فبقدر ما يتعنى الإنسان في هذه الحياة الدنيا بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى، ومن طلب الراحة ترك الراحة. الذي يطلب الراحة عند الله عز وجل الراحة الأبدية ترك الراحة في الدنيا وبدأ يسعى ليلة ونهار. ذلك كان سيدنا الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول كلمات مهمة جدا في قضية الحركة والبذل والسعي والعطاء والفداء إلى آخر هذه الأمور، يقول إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من علمنا وعلم البشرية كيف تكون الحركة في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول كعب بن ربيعة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذي المجاز في عرفة، منطقة من مناطق عرفة، يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل
في العام العاشر،
في العام العاشر من النبوة. شوف تخيل أستاذنا كان يتحرك بنفسه وحده صلى الله عليه وسلم، يمر على الناس في خيامهم وفي أماكنهم في أرض عرفة في موسم الحج يدعوهم إلى الله عز وجل. فالأمر لم يكن سهلا أو هينا أو بسيطا كما يظن البعض. يقول وراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول أيها الناس لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم. يقول قلت من هو؟ قال أبو لهب، يعني أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عمه. أنت في المقدمة الطيبة التي ذكرتها ذكرتنا بأبي طالب ودعمه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا عمه الثاني أبو لهب. انظر كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، وكان يقول عليه الصلاة والسلام للناس وهو يمر بهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس يزدحمون عليه عليه الصلاة والسلام ولا يتكلمون، الكل ساكت، الكل مصغي يستمع إلى كلام محمد بن عبد الله، إلا هذا الرجل الخبيث أبو لهب وهو عمه. انظر ماذا كان يقول، يصيح بأعلى ما فيه إنه صابئ كاذب يريد لتتركوا آلهتكم ودين آبائكم وأجدادكم. ده كان كلام من؟
أبو لهب.
كلام أبي لهب ساعتها. ينادي فيهم عليه الصلاة والسلام هل من رجل يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فالله تعالى قيض له رجل من همدان للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء فقال من أنت؟ فقال الرجل من همدان. قال هل عند قومك من منعة؟ أنت رجل من قبيلة قوية، يعني هل ممكن أجد عندكم المنعة حماية يعني؟ قال نعم. ثم إن الرجل هذا خشي أن يغفره قومه، يعني هو كأنه إيه مش ضامن، هو قال نعم لكن مش ضامن ممكن الناس يخذلوه يقولوا لا إحنا في حل من وعدك يعني. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. والله يا أستاذ أحمد يعني أنا أعتبر هذا الرجل على الرغم أنه رجع في موقفه شيئا ما،
نعم،
لكن رجل صادق مع نفسه،
تمام،
خلاص يعني مش بتاع شعارات فارغة وحكايات خاوية،
يعني عارف قدرته،
عارف قدرته. رحم الله امرأ عرفه
قدر نفسه،
وهو حتى لو أعطى وعدا وطمأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو غير ضامن لهذا لتحقيق هذا الوعد،
صحيح.
فبهذا يكون قد إيه قد أحرج نفسه وورط غيره،
نعم.
ولذلك هنا قال أتيك في عام قابل لو وافقوا يعني. قال عليه الصلاة والسلام نعم، لم يحرجه، لم يقل يا رجل أنت لسه قايل من شوية ولا أنت يعني أمام الناس عملت فيها عنتر والآن عايز تتراجع، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم راعى حالة الرجل. قال نعم. فانطلق الرجل، خلي بالك إيه اللي حصل، وجاء وفد الأنصار في رجب. يعني الرجل ده كان صدق في كلامه ولا لا؟
صدق،
ده راح ومش راح وبس، ده راح وبلغ وتكلم ودافع ووضح الصورة كاملة وحث الناس حثا على أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
أقول حتى قبل الموعد الذي حدده، يعني هو قال في عام قابل يعني في
المفروض في الحج،
في الحج القادم مثلا، لا جاء بالناس فين؟
نعم.
في شهر رجب بفضل من الله تبارك وتعالى.
تمام. نعم. طيب هل استسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الإيذاءات وهذا الصد من جانب قريش؟
بالتأكيد لا، يعني رجل كهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يتحرك وحده بين هذه القبائل، وقد عانى ما رأيناه في الجزء الأول،
صحيح،
من عنة ومشقة وتعب، أوذي أشد الأذى، كذب أشد التكذيب، رمي في صدقه، قيل عنه مجنون وشاعر، قيل عنه كذاب وكاهن وساحر عليه الصلاة والسلام، واجه القوم حتى وحده. هل نعتقد أو نظن أنه سيستسلم بسهولة لهؤلاء القوم ومكائدهم ومكرهم ومؤامراتهم التي بدأوا يعقدوها في الليل وفي النهار؟
نعم.
أقول كلا والله، وإنما رد عليهم عليه الصلاة والسلام ليس ردا كلاميا فحسب، وإنما ردا عمليا مطابقا للواقع الذي كان يعيش.
خطوات.
خطوات.
نعم.
أول خطوة كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام يا أستاذنا الكريم،
تفضل،
مقابلة القبائل في الليل. طيب هو عارف أن الناس في النهار عينها عليه،
طبعا
يتابعوه هنا وهناك، وعنده في يرصدوه، عندهم جواسيس وعندهم مخابرات،
نعم،
تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. لكن في الليل نجح عليه الصلاة والسلام في إبطال مفعول الدعاية المضادة. يعني هم في النهار يلتقوا الناس هو يقول كذا وأبو لهب يقول إنه كاذب إنه صادق،
لا تسمعوا له،
خلي بالك، لا تسمعوا له، خلاص وسائل إعلامهم شغالة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتكلم بالبناء وهم يهدموا، هو يتكلم بالخير وهم يواجهوه بالشر والعياذ بالله وبالمكر والخداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل مفعول دعاياتهم وإعلاناتهم وإعلامهم اللي كان شغال طول النهار أيامها، لأن يعني في الليل كان الشغل صعب أيامهم يعني. يمكن الأمر يختلف عن أيامنا،
صحيح،
في أن النهاردة الناس سهرانة طول الليل إلا من رحم الله ونايمة طول النهار. ولذلك سوف يكون اتصاله عليه الصلاة والسلام بالأنصار ليلا. وحتى بعد شوية سنكتشف أن بيعتي العقبة كانت إيه؟
كانت في الليل،
في الليل وليس
في أوسط أيام التشريق،
صحيح، وليس في النهار. فدي كانت أول طريقة عملية. الطريقة الثانية أن يذهب عليه الصلاة والسلام بنفسه إلى الناس، إلى القبائل في منازلهم، يعني في خيامهم أو مخيماتهم التي كانوا ينزلون فيها في منى وفي عرفات وفي هذه الأماكن. فقد أتى كلبا، وهذه قبيلة كانت معروفة جدا، وبني حنيفة وبني عامر، أتى غيرهم أيضا في منازلهم لكي يبتعد عن تشويش وتشويه قريش على كلامه بين هؤلاء الناس. وقد رأينا بأنفسنا أن الداعي إلى الله عز وجل كلما تحرك بما يحمل من الحق
كلما فتح الله
له أبوابه،
صحيح.
لكن لو تكاسل وتقاعس وقعد وقال خليني جالس، اللي عايزني جيلي،
فما بلغت رسالة،
أنا مش هروح لحد زي ما مش عارف كم من بيقول الكلام ده، فطبعا هو إيه، فما بلغ رسالة الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ وهذا ليس من الأمان.
نعم.
لا، اتحرك وابذل والله معك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوب وطريقة مهمة جدا في هذا التوقيت أو في ذلك التوقيت، ألا وهي اصطحاب الأعوان.
نعم.
الأنصار، الأتباع، خلاص، وبخاصة أصحاب الخبرات منهم، مش أي حد. لذلك استعان النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر الصديق العارف بأنساب العرب.
تمام.
تعال يا أبا بكر، احنا عندنا الان وفود موجوده في منى وفي عرفات جايين للحج، ايه رايك نبدا بمين؟
نعم.
مين القبائل اللي ممكن تسمع؟ مين الناس اللي عندها شويه نخوه، شويه شهامه اكتر؟ مين الناس اللي عندها طباع كذا او كذا؟ وكان ابو بكر بمعرفته وخبرته كان ايه؟ كان يقول للنبي عليه الصلاه والسلام، ياخذ معه في تطوافه وحركته بين الناس صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن ابي طالب. ليه؟ لان عليا كان نسيبا في القوم، يعني جاي من سلسله ايه؟ نسب شريف جدا.
نعم.
فالناس هيسمعوا لعلي لو راح يمهد او يقول طب خليكم، طب تعالوا انا جاي مع فلان، او النبي محمد عليه الصلاه والسلام جاي عشان يتكلم معكم، انتظروه او كذا، او تجمعوا حوله. فالناس لا يظن الناس انه وحيد، وهم عارفين ان علي وراه رضي الله عنه،
ما شاء الله،
وراه عيله كبيره، وراه
صحيح
قبيله عظيمه جدا، وهكذا. بل يتبعه اشراف الناس، الساده سيسمعوا له. وكذلك كي يتعرف على معادن القبائل عليه الصلاة والسلام، فيقدم الأولويات بمن يبدأ ومن يؤخر إلى آخر هذه الأمور. التأكد من حماية القبيلة، هذه كانت نقطة مهمة جدا في حركته في تلك الفترة عليه الصلاة والسلام. فالدعوة أخي الحبيب في تلك المرحلة كانت بالفعل تحتاج إلى جهة قوية جدا تحميها، تدعمها من الناحية المعنوية، تدعمها من الناحية المالية المادية، وهذا كله فيه تذليل لكثير من العقبات والصعوبات التي اعترضت طريقه عليه الصلاة والسلام. كذلك عدم إعطاء هذه القوى أي ضمانات دنيوية، عشان ما حد يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس معهم ويدوم وعود.
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده ضمانات دنيوية يعني.
أحسنت.
نعم.
وده كان مهم جدا. نعم. يا أخي خليك واضح في دعواتك يا أخي. يا أخي أنت ليه تغر الناس مثلا أحيانا وأنت تدعوهم لشيء وتوهم هؤلاء الناس انك ستعطيهم وستمنحهم وسوف وفي الاخر كله يطلع على ايه؟
مفيش،
يطلع مفيش او صرف، فبيحصل حاله من الـ الـ
من عدم التصديق وعدم
الثقه او حتى حاله من شيء من التراجع واضعاف الدعوه نفسها يعني.
صحيح.
فالنبي عليه الصلاه والسلام ما وعد احدهم او احد اشخاصهم حتى وان كان سيدا في قبيلته او في قومه بمنصب او بحكم او بسلطان او بمكافاه او مال ابدا، وإنما كان يعدهم الله والجنة.
إن شاء الله.
كان يعدهم إيه؟
الله
والجنة. كذلك عدم ارتباط جهة الحماية بمعاهدات دولية ملزمة
مع قريش.
طبعا. وده برضه أيضا من المهمات الصعبة جدا، اختار، نعم هختار، هتكلم مع قبيلة كذا. طب قبيلة كذا هذه يا فلان، يا الدبلوماسي الفلاني ولا انت عندك خبرة وشغال وعارف الدول واحوالها مع بعضها، تعال يا ابا يا ابا بكر، تعال يا علي، تعال يا عثمان، تعال يا فلان، ماذا تعرف عن قبيلة كذا؟ هل في بينها وبين قريش تحالف؟ هل في بينهم معاهدات؟
كانوا يحترمون التحالفات
طبعا. وغير كده كمان هو يعني ما فيش وقت نضيعه، لان المرحلة كانت صعبة جدا ولابد من الانتقال لمرحلة جديدة. فاللي بينهم وبين قريش معاهدة ولا حلف ولا كذا، دول هيعطلوني على الفاضي وممكن يسلموني لقريش وممكن يتعاقدوا مع قريش علي من ورائي.
ما هي زي الدفاع المشترك من ورائي.
احسن
يعني
احسن.
ما يضر قريش يضرهم
بالضبط كده.
اي نعم.
فخلينا نبحث الاول عن مين؟ عن الناس اللي ما في بينهم وبين قريش اي
تعهدات،
اي تعهدات او تعاقدات او ذمم او غير ذلك. قال العلماء لانهم لن يخوضوا حربا ضدهم اذا طلبوا تسليمه او الاعتداء على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فهذه كلها كانت من
الخطوات اللي رسول الله صلى الله عليه
وسلم كانت خطوات مهمة جدا جدا في تلك المرحلة. نعم.
مجموعة الشباب دول كانوا من الخزرج.
نعم.
ومعروف ان يثرب كان فيها حرب طويلة معرفت ببعاث يعني. فازاي ان الشباب دول قدروا ان هم يقعدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا احنا هنكلم يعني كبراءنا بعد كده ويدلوا وعد.
طبعا
هذا طلع من حرب يعني شديدة يعني.
بالتأكيد. لكن هذا حصل ليه؟ لأن الحرب هذه اللي حضرتك ذكرت بها كانت سببا أصلا يعني. هم مطحونين ومات منهم قامات كبيرة جدا كانت عندهم يعني ساعتها، فموت هؤلاء وهلاك هؤلاء كان سببا في الإصراع بإسلامهم وإتيانهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لأن دول كانوا هم حجر العثرة اللي في كل زمان ومكان ممكن يقفهم ضد الإيه؟ ضد طريق النور والضياء اللي جاي، لأن هم تعودوا على أشياء معينة يظنون أن خضوعهم لأمر جديد سيسلب منهم سلطانهم أو مكانتهم بين القوم. نعم. فهؤلاء معظمهم ذهبوا إلى الهاوية، ماتوا في الحرب هذه. نعم. أو في حروب مشابهة. فأصبح الآن جيل جديد، جيل يفكر بعقله شوية، جيل خلاص مل من كثرة ما سمع، أصبح الآن شايف الأجداد والأباء راحوا لفين يعني، وصلوهم لفين؟ ولا شيء، بل وصلوهم للدمار والخراب، بل وصلوهم للشقاق والنزاع والفراق، وصلهم لأشياء يعني صعبة جدا. فالآن سهل جدا أن يسمعوا وأن يطيعوا لدعوة حق جديدة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نترك مثلا القول لجابر بن عبد الله الأنصار، وكان شاهد عيان على اللي بيحصل ساعتها، وهو شاب من شباب الأنصار، يقول: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، مواسم الحج يعني، فيقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج إلى اليمن. ده تصوير جابر بن عبد الله المشهد. حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك.
لا إله إلا الله.
يعني تدخل يعني حتى اللي جاي كان بياخذ إيه؟
نعم.
بياخذ تنبيهات وبياخذ تعليمات ممن سبقوه إلى المكان، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع عليه الصلاة والسلام. يعني عمالين يتغمزوه ويتلمزوه ويحذروا الناس منه. خلي بالكم، هو جاء خلاص وصل، إياكم، ما حد يسمعه خلاص. الكلام ده كله كان بيحصل. ثم يقول: حتى بعثنا الله إليه من يثرب. هذه الثلة المؤمنة، مجموعة الشباب هؤلاء اللي جاءوا في رجب منين؟ من يثرب. يقول: فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله. يرجع لأهله يعمل إيه؟ خلاص لا ده رايح يكمل،
رايح
ينقل الدعوة خلاص. قال: فيسلمون بإسلامه حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. مش يخفوا الإسلام كمان يعني. شوف، أصبح الإسلام قوة في يثرب على يد هؤلاء حتى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قدم سويد بن الصامت الأنصاري مكة حاجا أو معتمرا، ده مشهد مهم جدا يعني. فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به ودعاه إلى الإسلام. فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. ما هو سويد ده رجل إيه؟ رجل أديب قريب وشاعر كبير جدا وصاحب قصه وصاحب قلم. نعم.
عاوز يتبارى مع الرسول.
بيقول له
يشوف اذا كان شاعر او
بالضبط. يمكن اللي معاك ده زي اللي معي يعني. خلينا نبقى راس براس بقى وشاعر بشعر وكلام ده.
نعم.
فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: وما الذي معك؟ قال: مجله لقمان، يعني حكمه لقمان. الراجل كان اوتي العلم بحكمه لقمان عليه السلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضها عليه. فعرضها عليه فقال له إن هذا الكلام حسن.
جميل.
وهنا لازم نتعلم بقى من النبي عليه الصلاة والسلام. لما واحد يجي يطرح عليك شيء معلومة أو بحث أو أي شيء من هذا القبيل لا أحقر منه ولا أقلل منه ما دام فيه ما فيه من الحق والحسن علي أن أمدحه لا أصادر جهود الآخرين.
الإنسان يكون عنده يعني حيدة
بالضبط. ليه؟ لأنك لا ترضى لنفسك أن يصادر أحد جهودك. صح ولا لا؟ من منا من ذا يقبل على نفسه أن يقلل الناس من حجمه أو من شأنه؟
يقبل.
ما حد يقبل على نفسه. وكذلك الناس. قال عليه الصلاة والسلام اعرضها علي. شوف الأدب والتواضع.
الصلاة والسلام.
نعم عند النبي صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة الحق، لكن مش مستعجل إنه يروح إيه يقول لا اسمعنا أنا الأول. ده أنا لا اسمعه هو الأول، خليه يجيب اللي عنده يا أخي، إيه المشكلة يعني؟ خلي اللي جاي يتكلم ده يجيب اللي عنده واسمع، وبعدين في الآخر رد.
صحيح.
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا.
يا سلام.
شوف التحفيز. واللي معاك أنت جايب كلام طيب جدا يا سويد، ولكن أنا عندي أحسن، إيه رأيك؟ فالتاني ساعتها إلا يحصل هيبقى عنده فضول
إنه طبعا إن هو يسمع.
طب وريني.
وهيكون هو أقدر واحد إنه يحكم الكلام ده كلام هراء ولا كلام حق.
أحسنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قرآن أنزله الله تعالى علي.
عليه الصلاة والسلام.
خلاص. قرآن أنزله الله تعالى وهو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه، وقال إن هذا القول حسن. أنت برضو كلامك
يعني
أنت جايبه ده كلام طيب جدا. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج. لكن هو الرجل اعترف بالقرآن ساعتها ولا لا؟
اعترف.
اعترف بالقرآن. فإن كان رجال من قومه ليقولون إنا نراه قد قتل وهو مسلم.
يعني
هو حصل نزاع في سويد، هل مات مسلم؟ يعني أسلم فعلا؟
نعم.
ولا كان لسه بيفكر؟ خلاص؟
يعني الراجح أنه أسلم.
قالوا لا، هو مات مسلم، وكان قتله يوم بعاث، يعني يوم الايه؟ الحرب اللي حضرتك ذكرتنا بها من شوي.
نعم.
فالحرب دي كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، والأوس انتصر فيها على
الخزرج.
على الخزرج كما هو معلوم، وقتل فيه عدد كبير جدا من الطرفين ومن الأكابر يعني.
نعم.
وسعت الأوس لمحالفة قريش ساعتها، حيث كان عدد الخزرج أكبر من عددهم.
نعم.
فقدم أبو اليسر أنس بن رافع في وفد من بني عبد الأشهل إلى من؟ إلى قريش لهذا الغرض. قالوا احنا جايين ايه؟ نحالفكم.
نعم.
نريد أن ندخل في حلفكم. فجاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام وتلى عليهم القرآن. واحد من الناس، طب احنا جايين لغرض، جايين في مهمة معينة، الآن اعترض طريقنا شيء جديد لم نسمع به. واحد جاي يدعونا إلى دين يخالف دين قريش، بل المعلومات اللي عندهم إن قريش لا ترضى بهذا وقريش تحارب هذا الرجل.
نعم.
وتحارب دينه. قام أحدهم هو إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا لسه
صغير.
غلام صغير. فقال أي قوم هذا والله خير مما جئتم له.
لا إله إلا الله.
الكلام اللي بنسمعه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن كتير جدا وأفضل من اللي أنتم جايين من أجله.
الفطرة السليمة.
فانتهره أبو اليسر فصمت، وده أدب الصغير مع الكبير. الكبير يتكلم فسكت الأول، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، لأن أبو اليسر خرب إيه؟ خرب الموضوع، مع أن الغلام كان بيتكلم كلام
في
صف النبي عليه الصلاة والسلام. ورجعوا إلى المدينة، رجعوا إلى المدينة، وجرت الحرب يوم بعاث بعدها. ثم مات إياس بن معاذ، الشاب اللي هو الغلام إيه؟ هذا مات في بعاث أو بعدها. وكانوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات
ما شاء الله
رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. أنا أريد أن أقول ماذا بهذا المشهد. يعني البعض الآن يقول لك طب يعني استفيد إيه من المشهد ده؟ استفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ توكل على الله وأخذ بالأسباب ولا لا؟ وقف بين القوم يتكلم ويلقي كلمات النور والإيمان ولو كلمة. هل ذهبت هباء؟
لا طبعا،
مع أنهم صدوه في هذا المشهد. صح ولا لا؟ يعني نهاية المشهد الصد.
صحيح.
حتى انصرف عنهم. لكن هل ضاع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هباء؟
لم يضيع.
إيه اللي حصل؟ هدى الله به
ولو واحد،
ولو واحدا من الناس.
نعم.
خرج وفي قلبه الإيمان والإسلام حتى وإن لم يشهد شهادة التوحيد أمام رسول الله
صلى الله عليه
الصلاة والسلام، حتى وإن شهدها بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم،
غيره.
لكنه مات على توحيد الله وعبادة الله تبارك وتعالى.
وشيخنا الملاحظ أن مجموعة الشباب دول كان لهم كبير يعني ما ادوش رأي, قالوا احنا بنرد على كبرائنا.
نعم
طبعا لو احنا رجعنا في الواقع المعاش أو المعاصر بنجد أن بعد الأحداث السياسية اللي تعرضت لها مصر والبلاد العربية في مجموعة من الشباب يعني يقولك احنا أناركيين. يعني ايه أناركي؟ يعني أنا فوضوي. الأناركية ده مصطلح ظهر, مصطلح يوناني في النصف الثاني من القرن 19, يقولك لا دين لا سلطة, أنا مش معترف بأي حاجة تكبلني وتقيد حريتي. وللأسف أن في بعض الشباب طبعا يعني وجدوا غايتهم في الانحلال والانحراف باعتراق هذا الفكر. فإحنا بنقول أن الناس كانوا لسه على فترتهم الفترة السليمة. الفترة دلوقتي لوثت ولا إيه اللي حاصل في البلاد العربية؟
اللي حاصل الآن اتباع الهوى يعني زادت هوته جدا واستفحل أمره بين كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وللأسف هناك من شياطين الجن والإنس من يساعدون على هذا ومن يحثون الشباب على هذا. يعني لا أنسى قول قائلة منذ سنوات قريبة تدعو الشباب وفي أبيات شعرية لها وتقول في معرض كلامها أو في بعض كلامها: فلا تسمع لملك ولا لأب.
تمام.
ما معنى هذه الكلمات فلا تسمع لملك ولا؟ خلاص يعني خلي عقلك هو اللي يمشيك, هو اللي يحكمك, ولا تأخذ برأي غيرك ولا بعقل غيرك, وقدم عقلك على كل النصوص, قدم عقلك على كل الخبرات, قدم عقلك على كل هذه الأمور.
للأسف.
وانسى قول محمد عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. أكابركم في العمر, أكابركم في الخبرة, في التقوى, في الإيمان, في العلم, في أشياء كثيرة جدا في الحياة أنا أحتاجها منك إن كبرتني في العمر, وأنت تحتاجها مني إن كبرتك في عمر أو تخصص أو خبرة أو ما شابه ذلك. فهذه الأمور الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض, وإن لم يشعروا خدموا كما قال المتنبي رحمه الله. فهذه كلها لا, هم مش عايزين كده, هو عايز يحكمه هواه وهواه فقط. ولذلك اتبع مثل هذه المذاهب البئيسة التي تفضلت وتكلمت عنها. أما شباب الأنصار الأبرار الأخيار
صحيح.
لا لم يكونوا هكذا, ولذا هداهم الله إلى الحق سريعا. هم حملوا الرسالة
طبعاً
التي سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلسوا فيما بينه وقالوا: طب تعالوا نعرضها على كبرنا وعلى المتخصصين من أبناء أمتنا ونشوف وناخد ونعطي معهم. فوصلوا في النهاية إلى أن هذا الكلام هو كلام إيه؟
طيب.
كلام حق, حق ويجب أن نتبع.
طيب.
وهكذا.
شيخنا الفضل يعني سريعا في دقيقتين, كان كل الكلام ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان تمهيد لبيعة العقبة الأولى, عاوزين كده في دقيقتين يعني تمهيد ليها كده.
التمهيد ليها أنه في موسم الحج عند عقبة منى والبعض عدها بيعة والرجع عنها في البداية لم تكن كذلك, اللي هو أول لقاء بالخزرج.
نعم.
لم تكن هذه البيعة في البداية لكن كانت تمهيدا,
كانت تمهيد للبيعة,
تمهيدا للبيعة. قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أنتم؟ قالوا: نحن نفر من الخزرج. أمن موالي يهود؟ ولازم عايز يعرف ليه,
ولازم نشوف
البعد جاي منين بالضبط يعني. قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ طالما انتم من موالي يهود معناها ايه؟ معناها انكم سمعتم من اهل الكتاب عني.
صحيح,
هي معناها هكذا.
نعم.
يبقى اذا انتم سمعتم من اهل الكتاب,
يبقى كان في
عن نبي اخر الزمان,
كان في تمهيد.
نعم, نعم. سبحان الله القدير. قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم الى الله وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القران. هم فعلا كانوا بيعيشوا اليهود فين؟
نعم.
في المدينه وبيسمعوا من اليهود في المدينه, فتقبلوا دعوه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأسباب يعني كثيرة جدا إن شاء الله يعني نعرضها. لكن الخلاصة أن الخزرجيين صدقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد, وكانوا ستة نفر أذكرهم سريعا.
شيخنا الحبيب.
نعم.
طيب لو نذكرهم في بداية الحلقة.
طيب
القادمة.
نتوكل على الله.
طيب الله المستعان, لا أجد إلا جزاكم الله خيرا, وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. وبعد أعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب متابعتكم على وعد بلقاء يتجدد, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيض من الأسرار الله أكبر جل شأن الباري.